أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قلنا أمس أخذنا فوائد مهمة في باب الجرح والتعديل، إن شاء الله نواصل نقرأ وأنا قد راجعته إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: بعد أن قرأنا ما ذكر في الأسماء والكنى، ذكر ما يتعلق بمن نسب إلى غير أبيه ونحو ذلك من النسب. قال: ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو. وهذا كثير، من نسب إلى غير أبيه، قد ينسب إلى أمه، وقد ينسب إلى جده، وقد ينسب إلى رجل لكونه تبناه أو نحو ذلك، كما حصل في المقداد، فهو المقداد ابن عمرو الكندي. ونسب إلى الأسود لأن الأسود تبناه، والتبني كان في الجاهلية، كان يأخذ ابنا وينسبه إلى نفسه ويكون ابنا له بالتبني. فلما جاء الإسلام أبطل هذا الأمر، وقال الله سبحانه: ادعوهم لآبائهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى من؟ زيد بن حارثة، وكان يقال له زيد بن محمد. فلما جاء الإسلام أبطل هذا الأمر. فالأسود الزهري تبنى المقداد، فكان يقال له المقداد بن الأسود. هناك ذكر تعليق في الحاشية عن اللقاني، اللقاني صاحب كتاب قضاء الوطر، قال: اللقاني فيه نظر، أي أنه تبناه فيه نظر، إذ هو ما تبناه، وإنما نسب إليه لكونه كان في حجره إذ كان زوج أمه. هذا الذي ذكره اللقاني أنه كان زوج أمه لم أرى أحد ذكره، وكل من ترجم للمقداد في الصحابة ذكر أن الأسود تبناه، فقد ذكر أن الأسود تبناه أبو نعيم في معرفة الصحابة، وكذلك ابن الأثير في أسد الغابة، وكذلك ابن عبد البر في الاستيعاب، وكذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة، كلها ذكروا أنه نسب إليه لأنه تبناه. وهذا الذي ذكره اللقاني أنه كان زوج أمه هو تابع فيه القاري في شرحه، وما رأيت من ذكر هذا، كأن الصواب ما ذكره الحافظ، فهو الذي ذكره أئمة الشأن. قال: أو إلى أمه، يكون إنسان نسب إلى أمه، كابن علية، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، كان يغضب من هذا من هذه النسبة، ولهذا كان الشافعي من ورعه لما علم أنه يغضب كان لا يتلفظ بها، وانظر ماذا يقول الشافعي. قال: ولهذا كان يقول الشافعي: أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، لأنه صار معروف بهذا الاسم، فكان الشافعي لا يقول ابن علية، يقول الذي يقال له ابن علية، وأما أنا فلا أقول، لأنه يكره ذلك. ها؟ نعم، نقل أنه من قال ابن علية فقد اغتابني وجاء عنه أني يقول لا أجعله في حل، فنحن نقول كما قال من؟ إسماعيل الذي يقال له ابن علية. ها؟ كان يكره هذا ليش؟ الله أعلم، ما أدري أنه كان يكرهه الله أعلم. قال أو نسب إلى، طيب وكثير من نسب إلى جد سلمة بن الأكوع، الأكوع جده وهو سلمة بن من؟ ابن عمرو عبد الله بن أبي بن سلول، سلول أمه وأبوي أبوه، عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة أمه ومالك أبوه، وكثير. قال أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، الحذاء يفهم منه الفهم أنه إيش؟ يصلح الأحذية أو يبيعها، وهذا على غير ما يسبق إلى الفهم. قال ظاهر أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم، ومعنى يجالسهم أي أنه سكن بجوار الحذائين، كان منزله ومسكنه بجوارهم. قال وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم، وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه، اسمه اسمه أو اسم أبيه اسم الجد المذكور. وهذه أمور مهمة، معرفتها مهمة. قال ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، يعني يكون اسمه واسم أبيه وجده واحد، كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد يقع أكثر من ذلك كالغزالي، ما اسمه الغزالي؟ محمد بن محمد بن محمد ثلاثة، وأظن بن الجزري هكذا، محمد بن محمد بن محمد، وكثير من اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم. قال وقد يقع أكثر من ذلك التسلسل وهو من فروع المسلسل، وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب، اسمه واسم أبي ثم جده وجد وأبو جده واحد. قال فصاعدا كأبو اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن، وهم ثلاثة يحصل فيه سقط، يحصل فيه حذف بعض الأسماء. قال ويتفق اسم الراوي، كما ذكرنا لكم قصة بعض المدرسين في المدارس لما كانوا يقرؤون في سورة ماذا؟ سورة المؤمنون، هيهات هيهات لما توعدون، قال اشطبوا واحدة خطأ مطبعي. وهذا ربما إذا رأى من لا يعرف يقول اشطبوا ابقوا واحد زيد بن الحسن فقط، وهذا تكرر خطأ مطبعي. قال أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران، هذه فوائد سهلة إن شاء الله يخون نقرأها. الأول يعرف بالقصير، والثاني أبو رجال عطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله عنه، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنتي شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء ألهم الهمذاني، الهمذاني بالذال نسبة إلى بلد بالعجم، وأما الهمداني بالدال فنسبة إلى قبيلة من قبائل اليمن. ها بالسكون؟ لا بالفتح، فتح الميم. الهمذاني بالدال نظار انه الهمذاني. قال كأبي العلاء الهمذاني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد، هو شيخه. فإذا قلت سقط اسمه كله الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد قال حدثنا الحسن بن أحمد إلى آخره، سيصير يعني ستة، كل اسم تكرر ست مرات. قال فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، الأول همذاني والثاني حداد، أصبهاني عطار، الأول عطار همذاني والثاني حداد أصبهاني. وصنف في أبو موسى المديني جزءا حافلا، ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، يعني يكون شيخه وتلميذه متفقون في الأسماء، وهو نوع لطيف ولم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عن مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح، يعني شيخه وتلميذه اتفقوا في الاسم. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيح حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى أي شيخه ابن عرعرة، والأدنى أي تلميذه ابن يوسف الصنعاني ابن عروة. نعم قال فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم ابن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى، يعني قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا ابن أبي ليلى. إذا رآه الرائي في أول الأمر يظن أنه إيش حصل خطأ أو انقلاب أو نحو ذلك. قال فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن. وأمثلته كثيرة، واضح إن شاء الله هذا، هل في إشكال الذي سبق؟ ها ابن المذكور ابن الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أي المذكور أولا وهو عبد الرحمن هذا ابنه. فحكم بن عتيبة تلميذه محمد بن عبد الرحمن، وشيخه عبد الرحمن الأب، فتلميذه الابن وشيخه الأب. قال ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة. عن ماذا مجردة؟ ذكر في الحاشية قال عن الكنى والألقاب والنسبة والنسبة والوصف، يعني يذكر اسم ليس فيه كنية ولا لقب ولا نسبة ولا شيء، وهذا مهم معرفته لأنه يشكل كثيرا. قال وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد، يعني لم يتقيد، يعني بعضهم يتقيد بذكر المعدلين، وبعضهم يتقيد بذكر المجروحين، وبعضهم يتقيد بذكر رجال الأمهات الست، وبعضهم تقيد بذكر رجال البخاري، وبعض الأئمة جمع الكل بدونش بدون قيد. ما معنى بدون قيد؟ أي أن فيهم من هو معدل، وفيهم من هو مجروح، وفيهم من هو من رجال الأمهات الست، وفيهم من ليس كذلك. وهذا الفصل الذي سنقرأه الآن مهم، جمع الرواة المبهمين تعرف به الكتب. قال كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما، تاريخ ابن أبي خيثمة وتاريخ البخاري. والبخاري كم له تواريخ؟ ثلاثة، التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير. وذكروا أنه بدأ بتأليف التاريخ الكبير وهو له من العمر 18 عام، وذكروا عنه كلاما ما وقفت عليه أنه قال فلما طعنت أي دخلت في 18 من عمري بدأت بكتابة أحوال الناس وتواريخهم. والآن التاريخ الكبير من مراجع كبار العلماء في هذا الزمن، بل قد بعض المواضع لا يتمكن من فهمها والكلام في العلل التي سيذكرها التي ذكرها إلا كبار أهل الحديث، وهو ألفه وليس في لحيته شعره كما ذكر. قال كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ماذا تستفيد من هذه الكتب التي ذكرت؟ طبقات ابن سعد، تاريخ البخاري، تاريخ ابن أبي خيثمة، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أنها كتب عامة فيها المعدل وفيها المجروح وفيها من رجال الأمهات الست وفيها من ليس كذلك، وهي كتب مهمة ومراجع مفيدة. قال ومنهم من أفرد الثقات، يعني منهم من ألف خاص بالثقات، كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، وثلاثتهم متساهلون. العجلي وابن حبان معلوم تساهلهم، وفي ماذا متساهلون؟ في توثيق المجاهيل، ليس مطلقا. فإذا رأيتم يقول ابن حبان متساهل، أي متساهل في توثيق المجاهيل، فإذا رأيت راوي لم يوثقه إلا ابن حبان أو لم يوثقه إلا العجلي أو ابن شاهين فلا تعتمد على ذلك ولا تتعجل، فقد يوثقون من هو مجهول، يعني يذكرون في كتابهم الثقات. وابن شاهين الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيف يقول قد لمسنا في توثيقات ابن شاهين من التساهل ما عرف به غيره، يعني أنه قد كان ابن شاهين من المتساهلين. وكذلك الشيخ مقبل في الفتاوى الحديثي يقول الذي يعرف أنه من المتساهلين في التوثيق. فهل كل رجل مذكور في ثقات العجلي أو ثقات ابن حبان أو ثقات ابن شاهين هو ثقة؟ لا، قد يذكرون من هو مجهول. قال ومنهم من أفرد المجروحين، يعني من ألف في المجروحين ومن ضعفوا، كابن عدي. ما هو كتاب ابن عدي؟ الكامل في ضعفاء الرجال. وابن حبان، ما هو كتاب ابن حبان؟ المجروحون، له كتاب الثقات وكتاب المجروحون. وابن حبان في الجرح متشدد شديد الجرح، حتى الذهبي في بعض المواضع يسميه القصاب. ومن هو القصاب؟ الذي يذبح، الجزار، يعني كان شديد كالقصاب. يقول إذا جرح وربما جرح بعض رجال الشيخين ويقول فلان أكثر مخالفة الأثبات فاستحق الترك، وهو من رجال البخاري ومسلم. يكثر من المخالفات للأثبات فاستحق الترك، قد قال هذا في بعض رجال الشيخين. ففي جانب التوثيق متساهل يوثق المجاهيل، وفي جانب الجرح متشدد. وكما سمعتم أن هل كل توثيق ابن حبان لا يعتبر به؟ قد قسم المعلم توثيق ابن حبان إلى خمس مراتب، راجعوها في كتابه التنكيل، وهي فائدة طيبة لخصها، وأن توثيق ابن حبان قد يقبل في بعض المواضع. قال ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان، وأيضا النسائي ألف كتاب الضعفاء والمتروكين، وأيضا الدار قطني ألف الضعفاء والمتروكين، وأيضا ابن الجوزي ألف الضعفاء والمتروكين. كل هؤلاء الثلاثة، النسائي والدار قطني وابن الجوزي، ألفوا كتبا، وعنوان كل كتاب منها الضعفاء والمتروكين. ومن أوسع ما كتب في ذلك أيضا مما لم يذكر هنا كتاب ماذا؟ الضعفاء للعقيلي رحمه الله، هو كتاب واسع وكتاب مفيد. وسيأتي من كلام الحافظ أنه قد يذكر إنسان وليس بضعيف العقيلي. قال ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص. ما معنى بكتاب مخصوص؟ أي ترجم لرجال كتاب مخصوص، مثلا يأتي من يترجم لرجال البخاري، هذا تقيد. قال كرجال البخاري لأبي نصر الكالباذي، ورجال مسلم لأبي بكر ابن منقويه، ورجالهما معا، أي رجال البخاري ومسلم، لأبي الفضل بن طاهر. وقد جمعها من؟ الشيخ محمد الأثيوبي، كتاب قرة العين في تراجم رجال الصحيحين، هو ينقل عن الحافظ وغيره، إلا أن ترتيبه للكتاب متعب، لو كان رتبه على الحروف كان أسهل، ورتبه على طريقة أخرى ذكر أنه مشى عليه بعض الأئمة يتعسر الوقوف على الراوي. أول ذكر من أخرج له البخاري مسلم وترجم له، ثم من أخرج له البخاري، ثم من أخرج له مسلم. قال ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، هذا خاص، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة، رجال الستة الكفر الصحيحين، وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، وهل هو موجود الآن الكمال؟ مفقود غير موجود، ولكن قد هذبه الحافظ المزي رحمه الله. ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وهو كتاب موسوعة عظيمة جدا لا يستغني عنها أي طالب علم، مطبوع في 35 مجلد، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ترجمة لكل رجال الأمهات الست، فاته نادر جدا الواحد يعني فاته عدد يسير، وإلا قد فاته. ويذكر الراوي، ثم يذكر من روى عنه في الكتب الستة، وربما ذكر من روى عنه في غيرها، ويذكر عن من روى في الكتب الستة وربما في غيرها. قال وقد لخصه الحافظ، وزدت عليه أشياء كثيرة، وكلام الحافظ فيه زيادات في ماذا؟ في الجرح والتعديل، ذكر أقوال كثير من أمة الجرح والتعديل، ولكن حذف كثير من الرجال. المزي يقول روى عن فلان وفلان وفلان، يذكر ربما 50، وروى عنه فلان وفلان وفلان. الحافظ ابن حجر إن كان الرواة عنه كثير يقتصر منهم على الأشهر، يقول روى عن فلان وفلان يذكر الأشهر، وروى عنه فلان وفلان ويذكر الأشهر. وإن كان الرواة عنه أو روى عن أناس قليلين ذكرهم جميعا، ولكنه أضاف ماذا؟ أضاف أقوال كثيرة من أقوال أئمة الجرح والتعديل في تهذيب التهذيب. فلا تستغني بتهذيب الكمال عن تهذيب التهذيب، ولا تستغني بتهذيب التهذيب عن تهذيب الكمال. من أي جهة لا تستغني عن تهذيب الكمال بتهذيب التهذيب؟ باعتبار التلاميذ والشيوخ حذف كثير منهم. وبماذا لا تستغني عن تهذيب الكمال يعني عن تهذيب التهذيب بتهذيب الكمال؟ بأقوال كثيرة زادها الحافظ من أقوال أئمة الجرح والتعديل، فتحتاج ترجع إلى الجميع. طيب الذين حققوا كتاب تهذيب الكمال يعني أذكياء، من أجل ماذا ينفق الكتاب؟ لخصوا الأقوال التي زادها الحافظ ابن حجر كلها وجعلوها في الحاشية، وزادوا أشياء لم يذكرها الحافظ ابن حجر. فلان النسخة المطبوعة عن مؤسسة الرسالة ربما تستغني بها عن ماذا؟ عن تهذيب التهذيب، لأنهم ذكروا ما ذكره المزي في تهذيب الكمال، وأضافوا في الحاشية ما زاده الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، وأيضا زادوا من غير تهذيب التهذيب، زادوا من كتاب مغلطاي، ما اسمه كتاب مغلطاي؟ لا السلام الصلاة، لا في تهذيب الكمال، إكمال تهذيب الكمال، إكمال تهذيب الكمال. وأيضا زادوا من كلام الذهبي في تذهيب التهذيب، كتاب الذهبي أظن في 20 مجلد تذهيب التهذيب، وكتاب مغلطاي في 15 مجلد أو نحوها، أضافوا ما ذكروا هؤلاء في الحاشية. فالنسخة الآن التي طبعت عن مؤسسة الرسالة مفيدة جدا. قال وزدت علي أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجامع ما اشتمل علي من الزيادات قدر ثلث الأصل، أي أنه قدر ثلث تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال. قال ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، المفردة عما سبق، نعم المفردة أي الذي ليس في هذا الاسم إلا هذا الرجل، مثلا الآن مسدد بن مسرهد، هل في الكتب الستة من يسمى مسدد بن مسرهد غير هذا؟ هذا معنى المفردة، واضح ما معنى مفردة؟ أي أنه لم يتسمى بهذا الاسم غير هذا الرجل. قال ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، عرفها قاسم الحنفي وابن قطلبغة في الحاشية ذكر قال وهي التي لم يشارك من تسمى بشيء منها غيره فيها, لم يشارك من تسمى بشيء منها غيره فيها. قال وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي وكتابه اسمه طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين والمحدثين, كتاب مطبوع موجود في المكتبة في رسالة صغيرة طبقات الأسماء المفردة للبرديجي رحمه الله. قال فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها, والذي تعقب عليه هو أبو عبد الله بن بكير البغدادي, وكتاب ابن بكير البغدادي اسمه نقد طبقات الأسماء المفردة, نقد طبقات الأسماء المفردة. وقد طبع كتاب البغدادي مع كتاب البرديجي, طبع الكتابان في جزء واحد, طبع كتاب البرديجي طبقات الأسماء وطبع أيضا ضمن ذاك الكتاب كتاب البغدادي نقد طبقات الأسماء المفردة. وقد ذكر السخاوي أنه انتقده في أشياء لا يتم له الانتقاد فيها وأن كلام البرديجي هو الصواب فيها. قال فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها, من ذلك قوله صغدي ابن سنان, لأن صغدي لا يوجد من يسمى بصغدي إلا هذا أحد الضعفاء, وسيأتي أن هناك آخر ثقة, وهو بضم المهملة وقد تبدل سينا فتصير ماذا؟ صغدي. وقد تبدل سينا مهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب, وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا, يعني يقول وليس هو فرد بل قد جاء غيره تسمى بهذا الاسم. قال ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي, ما هو تاريخ العقيلي؟ كتاب الضعفاء المراد به الضعفاء للعقيلي الضعفاء الكبير. وفي تاريخ العقيلي صغدي ابن عبد الله يروي عن قتاده قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى. وتأمل الفائدة التي سيذكرها الحافظ فائدة جيدة. قال وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم, يعني الذي هو آخر ثقة. قال وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء يعني هو ثقة, فلماذا ذكره العقيلي في الضعفاء؟ قال فإنما هو للحديث الذي ذكره وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن والله أعلم. هذه فائدة مهمة, وهي أن العقيلي قد يذكر في ضعفائه رجل ليس بضعيف. لماذا يذكره؟ لأنه روى حديث ضعيف, وقد يكون هذا الحديث الضعيف ليس من هذا الراوي بل من راوي آخر. فانظر هنا قال, قال وأما كان العقيلي ضعف ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره, أي لأنه جاء بحديث ضعيف وليست الآفة منه. هل الضعف من قبل صغدي هذا؟ ليس من, قال بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن. فلا تستفيد من مجرد ذكر العقيلي لرجل في الضعفاء أنه ضعيف مطلقا, إلا إن نص أنه ضعيف وإلا فتأنى فيه. قال ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر وهو مولى زنباع الجذام له صحبة ورواية, والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم, لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن منده. طيب هذا الكلام فيه أن كتاب أبي موسى ذيل على معرفة الصحابة لابن منده, وهذا الذي ذكره السخاوي أيضا والعراقي, بينما ذكر الذهبي وغيره أن كتاب أبي موسى المديني إنما هو ذيل على كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم. الحافظ الآن هنا ذكر أن كتاب الذيل ذيل معرفة الصحابة لأبي موسى المديني, هل هو ذيل على معرفة الصحابة لابن منده أو على معرفة الصحابة لأبي نعيم؟ الحافظ الذهبي وغيره كالصفدي يذكرون أنه ذيل على كتاب أبي نعيم، بينما ذكر الحافظ هنا وتابعه تلميذه السخاوي أنه ذيل على كتاب ابن منده، فالله أعلم، ما رأيت كتاب أبي موسى. الشاهد منه أنه ذكر رجل يقال له سندر آخر. قال: لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندى سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندى، أي هو واحد وليس آخر. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، هذا مما يؤكد أنه واحد وليس اثنين، فإن الحديث حديث سنبر مولى زنباع وهو واحد. وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. ما اسمه كتابه؟ الإصابة في تمييز الصحابة. أيضا من الأسماء المفردة ماذا الذي ذكرنا في أول الدرس؟ مسدد. من يحفظ اسمه؟ ها ها، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن عرندل، نعم ابن أرندل إلى آخره. بعضهم ذكر أنه موضوع إنما هو مسدد ابن مسرهد، ومنهم من إيش زاد هذه الأسماء حتى قال العقلي، قال: سألني أبو نعيم عن اسمه فذكرته له، فقال: يا أبا عبد الله، هذه رقية العقرب، يعني ليس هذا اسم. وبعضهم ذكر أنه موضوع عليه، زادوا فيه. قال: وكذا معرفة الكنى المجردة، أي المجردة عن الأسماء والألقاب والنسبة، يأتي بكنيته فقط. وقد ألف أهل العلم في الكنى كثيرا، من أوسعها كتاب من؟ الذهبي المقتنى في الكنى، وكذلك الكنى للدولابي، والكنى الأسامي، والكنى لأبي أحمد الحاكم، والكنى للإمام مسلم بن الحجاج، وأوسعها كتاب الذهبي لأنه متأخر، المقتنى في سرد الكنى. قال: وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم، وتارة تكون بلفظ الكنية، وتارة نسبة إلى عاهة، أي عيب ومرض في الجسد، أو حرفة. وكذا الأنساب، يعني معرفة الأنساب أيضا من المهمات، وهي تارة تقع إلى القبائل، أي ينسب إلى قبيلته، وهي في المتقدمين أكثر، عندنا أكثري وفي بعض النسخ أكثر، وهي أحسن. قال: وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، يعني أن المتقدمين كانوا ينتسبون إلى ماذا؟ إلى قبائلهم، والمتأخرون ينتسبون إلى بلدانهم وأوطانهم. والسبب في ذلك أن العرب كانوا لا ينتسبون إلا إلى القبائل، ولا تجد أحد في الأزمنة المتقدمة انتسب إلى بلد، فلما فتحت الفتوحات وخالطهم العجم والعجم ينتسبون إلى بلدانهم، صار بعد ذلك كثير من العرب ربما انتسب إلى بلده وتركوا الانتساب إلى ماذا؟ إلى قبائلهم، أو اشتهر هذا الأمر وإن لم يتركوه. قال: والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا، المراد بالضياع هنا القرية الصغيرة، وإلا فالضياع يطلق على أشياء كثيرة، أو سككا وهي الأقاليم، أو مجاورة، يعني سواء كان بها مقيما إقامة مؤبدة أو جاور بها إيش؟ مجاورة يسيرة. وقد اختلفوا ما هي المجاورة التي إذا جاور الإنسان ببلد نسب إليها، فبعضهم قال كم، الذي على أكثر المحدثين مر معنا في الباعث 4 سنين، قالوا إذا أقام في بلد 4 سنين صح له أن ينتسب إليه، لكن هل ينتسب إلى البلد أو ينتسب إلى القبيلة التي عاش فيها في ذاك البلد؟ إلى البلد. أما ينتسب إلى القبيلة فلا يصح له ذلك. قال والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. واضح ما معنى مجاورة؟ يعني سواء أقام إقامة مؤبدة أو جاورة فيها فترة يسيرة. وتقع إلى الصنائع، ينسب إلى صنعة، كالخياط والحرف كالبزاز. البزاز حرفة وإن لم يكن هو صانع البز، إنما هو يحترف فيه ويبيعه. قال ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا، يعني النسب قد يقع لقب، كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب، وهذا معرفة مهمة. ما سبب هذا اللقب وما سبب هذا اللقب، حتى لا يفهم منهم المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللقب. فمثلا معاوية بن عبد الكريم كان يلقب بماذا؟ بالضال. طيب هل هو ضال من أهل الضلال؟ قالوا ضل الطريق في مكة فلقب الضال. كذلك عبد الله بن محمد كان يلقب بالضعيف، مع أنه إمام من أئمة الحديث لم يكن ضعيف، وإنما كان ضعيفا في ماذا؟ في جسمه. وهكذا خالد الحذاء لم يكن يبيع الأحذية ولا يصلحها، وإنما جاور الحذائين. وهكذا يزيد الفقير لم يكن فقيرا، إنما كان يؤلمه فقار في ظهره فقيل له الفقير، وهكذا كثير. فقوله ومن المهم أيضا معرفة أسباب الألقاب، نعم معرفة أسباب اللقب يعرف حتى لا يتوهم أن ذاك الملقب بهذا اللقب ينطبق عليه المعنى الذي في لقبه. فالضال ليس بضال، وذاك الذي يقال له عارم محمد بن الفضل السدوسي من أئمة الحديث، والعرامة معناه إيش؟ الشدة والغلظة، ولم يكن عارم، كان إماما صالحا زاهدا. قال ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل. ما معنى من أعلى أو أسفل؟ من أعلى يعني المعتق، ومن أسفل يعني المعتق. من أعلى يعني السيد، المعتق الذي هو السيد، ومن أسفل المعتق الذي هو العبد، فكلاهما يقال له إيش؟ مولى. وهذه الكلمة من الأضداد، يقال للسيد مولى، يقول هذا مولاي، أي إيش؟ سيده، أعتقه. ويقولون فلان مولى بني فلان، ما معنى مولاهم؟ أي كان عبدا فأعتقوه. فالمولى من الأضداد، مما يطلق على السيد وعلى العبد إذا حصل عتق. قال ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل. وكم من أئمة الحديث كانوا من من؟ من الموالي، كثير جدا. ها؟ غير ماذا؟ لا غير الخادم، مولى. سيأتي ما سبب الولاء، سيأتي سبب الولاء بماذا يكون مولى، سيأتي غير الخادم المولى. قال بالرق، لو قال بالعتق لكان أحسن، كما نبه عليه القاري وغيره، لأن هل الرق الآن يكون المولى من هو؟ العبد. لكن السيد هل هو رقيق؟ والسيد يطلق عليه مولى أو لا؟ وليس رقيق، فلو قال بالعتق لكان أحسن، حتى يشمل العبد الذي أعتق والسيد الذي أعتق، كما نبه عليه القاري. قال ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرق، هذا السبب الأول من أسباب الولاء، ما هو؟ الرق، يعتق فيكون مولى له، أو بالحلف والحلف هو المعاهدة على النصرة، تتعاهد قبيلتان، إذا اعتدى علينا أحد نقوم جميعا، هذا الحلف. وقد كان هذا في قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أبطل التحالف الذي كان في الجاهلية على الفتن وعلى القتال وعلى قتال بعضهم بعضا. والأخوة الإسلامية تقتضي ماذا؟ النصرة، وإن لم يكن هناك حلف. قالوا بالحلف، هذا من الولاء، يقول قبيلة فلان حالفت قبيلة فلان فهم موالي لهم. بماذا موالي لهم؟ بالحلف أو بالإسلام، كأن يكون كافر فيسلم على يديه فيكون مولى له، كما قيل في البخاري نسب إلى ماذا؟ قيل فيه الجعفي، هل هو جعفي؟ لا، ولكن أحد أجداد البخاري كان يهوديا فأسلم على يد بعض الجعفيين، فقيل له إيش؟ الجعفي، نسب إليهم بالولاء. ولذا يقول البخاري موطنا الجعفي بالولاء، ولاء. فإذا قلت رأيتم يقولون وهو مولى بني فلان أو نسب إليهم بالولاء، فهو بأحد هذه الأمور، إما العتق وإما الإسلام وإما الحلف. قال لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه ومعرفة الإخوة والأخوات، وهذا سبق معنا في الباعث موسعا. وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. ومن المهم أيضا، وهذا فصل مهم الذي سيذكره، معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية. هذا الأدب ذكر الآن الآداب التي يشتركان فيها، ثم ما اختص به التلميذ أو ما اختص به الشيخ. ويشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. هذه آداب يتحلى بها الشيخ والتلميذ، يكون صحيح النية ويكون متطهرا من أعراض الدنيا ويكون ذا خلق حسن. قال وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، أي لا يمنع من يريد منه الحديث، هذا من أدب أهل الحديث. ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، ليس على إطلاقه، فقد يحتاج الناس إلى ما عنده، ويكون من هو أولى منه ربما ليس عنده ما عند هذا الرجل، فقد يكون عند هذا حديث ليس عند من هو أولى منه. فإذا حدث بما عنده وأرشد الناس إلى من هو خير منه فيما بقي فهذا خير، أما أن يمتنع مطلقا وربما عنده شيء يحتاج الناس إليه قد يأثم. من سئل عن علم فكتم ألقمه الله يوم القيام بلقام من نار. وكم من إمام حافظ محدث كبير يأتي من هو دونه بطبقات ومراحل كثيرة وروى بعض الأحاديث لم يروي هذاك الإمام. وما أحسن ما قيل، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. فهذا يكمل هذا. قال ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، أي إن علم من تلميذ أنه صاحب نية فاسدة هل سيقول هذا ما سأعلم ولا أحدثه؟ لا، يقول يحدثه لعل الله ماذا؟ أن يصلح نيته. وهكذا الشيخ رأى من تلميذ سوء خلق أو عدم صلاح نية أو ميل إلى الدنيا يعلمه ويبذل له الوسع، ولعل الله سبحانه أن يصلح وأن يهديه، والأمور بيد الله عز وجل. قال وأن يتطهر، أي طهور بوضوئه وثيابه ونحو ذلك، ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إذا اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. وهذا مهم، إن بعض الرواة اختلطوا ولم يحجبوا ففسد حديثه الأول والآخر. وبعض الرواة اختلط ورزقه الله بأبناء صلحاء حجبوه عن الناس وصارت أحاديثه كلها إيش؟ مقبولة، لأنه لم يحدث بشيء بعد اختلاطه. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مجتمع، طيب نعم، أن يكون له مستمل يقظ. نعم، يكون له مستملي يقظ. وما المراد بالمستملي؟ أي الذي يبلغ إذا كثر الناس في مجلس الإملاء، مستملي، يقول حدثنا فلان، وربما لا يسمعه المتأخرون فيبلغه ويبلغ كلامه إلى المتأخرين. وقد كان يزيد بن هارون يحضر مجلسا قرابة 30,000 من المحدثين، 30,000 يعني أمثال هذا المسجد 5 مرات وأكثر. وكان له مستملي، فقال مرة يزيد بن هارون ماذا؟ حدثنا عدة، أي عدة من الرواة، فلم يفهم ذاك المستملي، فقال عدة ابن من؟ قال عدة ابن فقدته. دعا عليه أن يفقده، لأنه أراد يسمع الناس عدة ابن من، وهو يريد عدة من الرواة، أي جماعة. قال وينفرد الطالب، أي هناك آداب للطالب ينفرد بها، بأن يوقر الشيخ. وكنا نريد يعني ولو بسط في مثل هذه الآداب المهمة، ولكن المعذرة زاحمنا الوقت واضطرنا الأخوة اضطرار إلى الخروج، فإن شاء الله نقرأها ولعل الله ييسر بهذا بدروس أخرى. قال وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. وقد صح عن مجاهد، علقه البخاري وصح عند غير البخاري منصولا، لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. قال ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط. هذه فوائد نستفيدها جميعا، أنها الإنسان يعتني بالتقييد الفوائد وضبطها وترتيبها، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه، إذا خرج، إذا جلس، إذا قعد في مجلس الطعام أو نحو ذلك وانتظر الطعام، يذاكر بما من الله عليه حتى يثبت ذاك العلم. وكان بعض الصحابة يقول تذاكر العلم، فإن حياة العلم مذاكرته. وكان الزهري إذا رجع من مجلس التحديث دعا بجارية له عامية ما تفقه شيئا، وأملى عليها جميع الأحاديث التي سمعها، فإذا انتهى قالت له والله ما أفقه ما تقول، فقال لها أنا أعلم أنك لا تفقهين ما أقول، وإنما أردت تثبيت ما حفظته. طيب، قال ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، يعني ما هو السن المعتبر في التحمل، وما هو السن المعتبر في الأداء. ما هو التحمل؟ أخذ الحديث. وما هو الأداء؟ التحديث وبذله. قال والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، وهذا مذهب المحققين من أهل الحديث، اختاره ابن الصلاح والنووي والحافظ العراقي والسخاوي وغيرهم، والحافظون يصححه، وأن المعتبر التمييز، ليس مضبوط بعشر سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين، متى ميز كان تحمله إيش؟ صحيحا. وما ضابط التمييز؟ وأيضا الذي عليه المحققين في ضابط التمييز أنه أن يفهم الجواب، أن يفهم الخطاب ويرد الجواب. إذا صار تخاطب ويفهم ما تقول ويردك ويرد عليك ويجيبك بجواب صحيح، فهذا قد صار مميزا. قال ولا صح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضار الأطفال مجالس الحديث، ويكتبون لهم أنهم حضروا، يكتب لهم حضور، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، أي إذا لم يكن مميزا إن أجازه ذاك المحدث يجوز له أن يروي عنه أو لا يجوز، وأما إذا لم يجز له ولم يكن مميز هل يروي؟ ليس له ذلك. قال والأصح في سن الطلب، في نسخة الطالب، ولعلها أقرب. والأصح في سن الطالب بنفسه، يعني يطلب العلم بنفسه، وليس الأول ذكر أنه يأتي به والده وهذا يذهب بنفسه إلى مجلس الحديث، أن يتأهل لذلك، يعني متى تأهل للذهاب إلى مجلس الحديث صح سماعه. ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، نقل على هذا الاتفاق، وأن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فهو مقبول بالاتفاق. واستدلوا على هذا بقصة من؟ جبير بن مطعم لما جاء في فداء أسارى بدر، جاء مع المشركين يفدون أسارى بدر وما زال كافر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور ثم رواه بعد إسلامه، وحديث جبير في قراءة النبي في المغرب بسورة الطور أين هو؟ في البخاري ومسلم، مع أنه سمعه قبل إسلامه. قال وكذا الفاسق من باب أولى، عندنا من باب الأولى وفي نسخة أولى وهي أولى، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته، نعم يقبل إذا سمع في حال فسقه وأدى في حال توبته وعدالته قبل. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص، أي متى تأهل جاز. وقال ابن خلاد، من هو ابن خلاد؟ الرام هرمزي الحسن بن عبد الرحمن، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن. وقال ابن خلاد إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين وتعقب، تعقبه القاضي عياض في كتابه الإلماع بكلام مفيد نقله في الحاشية ونقرأه، قال وتعقب بما حدث بمن حدث قبلها كمالك، أي أنه حدث قبل الأربعين بل حدث قبل الثلاثين مالك. قال ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، أي بخط واضح، ويشكل المشكل منه ويشكل المشكلة منهم وينقطه ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى. سمعتم في درس سابق أن الحاشية عند المتقدمين جوانب الصفحة يمين وشمال، ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه، أي كيف يعرض كتاب إذا قابل، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع، أي الذي سمع منه، أو مع ثقة غيره، أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه، أي إذا جلس في مجلس السماع، بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه كذلك، أي تحديثه، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله. فإن تعذر، أي لم يكن عنده أصله ولا كتاب قوبل على أصله، فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف، أي يحدث ثم يقول أجزتك بما خالف مما تبقى. قال وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدي بحديث أهل بلده فيستوعبه، يعني ما يصح يرحل وفي أهل بلد أحاديث إيش لم يأخذها، أولا يبدأ بأهل بلده ثم يرحل. قال ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ، يعني لا يكون همه يرحل إلى فلان وفلان وفلان، لا، بل يجلس عند فلان ويأخذ ما استطاع من أحاديثه ولو كلها ثم يرحل إلى آخر، وإن لم يكثر شيوخه العبرة بماذا؟ بكثرة الحديث. قال وصفة تصنيفه، أي صفة تصنيف الحديث، كيف يصنف الحديث؟ وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، يعني على الأسبق منهم كالعشرة وأهل بدر ونحو ذلك، كما فعل أحمد فقد بدأ بالعشرة، والطبراني في معجم الكبير بدأ بالعشرة ثم ذكر ما تبقى على الحروف المعجم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، يعني وإن لم يبدأ بالأفضل، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية، وهذا صنف عليه أصحاب الصحاح والسنن، صنفوا على الأبواب، أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، وهذا كما فعل ابن حبان، فإن كتاب ابن حبان الذي هو معتمد الآن إنما هو الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان، وأما كتاب ابن حبان فاسمه التقاسيم والأنواع، ذكر الأحاديث التي فيها الأوامر، ثم الأحاديث التي فيها النواهي، ثم الأحاديث التي فيها الأخبار، وهكذا قسموا 6 أو 7 أقسام، وهو موجود في المكتبة التقاسيم والأنواع الذي هو الأصل، وصار المعتمد الإحسان الذي هو ترتيب صحيح ابن حبان. قال بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، هذا هو الأولى، فإن جمع الجميع أي مع الضعيف فليبين علة الضعيف، أو تصنيفه على العلل فيذكر متن المتن وطرقه كما فعل الدارقطني في العلل وابن أبي حاتم وغيرهم، وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، وعلى هذا رتب ابن أبي حاتم كتابه العلل، رتبه على الأبواب الفقهية، أما الدارقطني فإنه فرقه، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا أو متقيدا بكتب مخصوصة، ومن المهم معرفة سبب الحديث. ما معنى سبب الحديث؟ أي السبب الذي لأجله تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث، مثل أسباب النزول، يقول جاء فلان وسأل عن كذا فنزلت الآية، كذلك سبب ورود الحديث، أي قال فلان كذا وقال فلان كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يقال له سبب ورود الحديث. وقد ألف فيه السيوطي أسباب ورود الحديث، وأوسع من كتاب السيوطي كتاب ابن حمزة الكناني، أو ابن حمزة الحسيني، نعم، الذي هو البيان والتعريف في بيان أسباب ورود الحديث أو نحو ذلك، مطبوع في 3 مجلدات، كتاب مفيد في هذا الشأن. قال وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في مقدمة شرحه على العمدة، كلامه هذا مقدمة شرح بن دقيق على العمدة، أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. قال المناوي لم يلزم، لا يلزم أنه لم يره، فقد يكون رآه ولكن هذا أراد أن يتمم. قال وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، أي هذه كلها الخاتمة التي قرأناها اليوم وما قبلها هي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، أي أنها سهلة واضحة لا تحتاج إلى كبير شرح، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، آخر توضيح نخبة الفكر. والحمد لله على ما من به على تمام هذا الكتاب، وقد مكثنا فيه نحو 2 شهر، اليوم تاريخ 13، وبدأنا في 12 من ربيع الثاني، واليوم 13 من جمادة الثانية، ف2 ويوم 1، وهي مدة لا بأس بها، والحمد لله استفدنا. فرحم الله الحافظ ابن حجر وسائر أهل العلم الذين استفدنا منهم رحمة واسعة، وغفر لهم ذنوبهم ونحن معهم، وجمعنا بهم في جنات النعيم، وجزاكم الله خيرا جميعا على المداومة والاستمرار، والمعذرة إن حصل خطأ أو حصل شيء مما يحتاج التنبيه، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله من السبت الثاني نبدأ في كتاب التدريب هذا الأسبوع، خذوا عطلة إن شاء الله.